بسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآلها الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا فيما ذكره المصنف رحمه الله عليه صفحة 374 تحت عنوان عود على بدء، واستذكارا للبحث السابق قبل التعطيل نقول قد ذكر المصنف رحمة الله عليه وعرض فكرة التكثر الإدراكي واستفادة بعض المفاهيم كمفهوم الوحدة والتكثر والرابط وعدم الرابط وإلى آخره، وكانت هذه الاستفادة للمفاهيم من ناحية إدراك صورتين حسيتين مثلا، وهاتان الصورتان الحسيتان أنه تقعان في مخزون العلم الخيالي، ومن ثم يقوم الذهن بعملية مقارنة بين الصورة وذاتها وبين الصورة مع صورة أخرى، فتتألف قضية تصديقية إيجابية وقضية تصديقية سلبية وإلى آخره، ومن ثم استنتج السيد رحمة الله عليه بآلية التكثر الإدراكي مفاهيم ستة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا يمكن أن نحقق تكثرا إدراكيا، وهذا هو البحث الذي عقده المصنف في تحت عنوان عود على بدء في صفحة 374، هو أنه يذكر تكثرا إدراكيا من ناحية أخرى غير ناحية الصورتين الحسيتين كصورة السواد وصورة البياض. وهذا التكثر الإدراكي الآخر يكون من خلال ما نعلمه بالعلم الحضوري، حيث نعلم بالعلم الحضوري أمور ثلاثة: النفس وقوى النفس وأفعال النفس، الأفعال النفسية. هذه أمور ثلاثة نعلم بها بالعلم الحضوري، والمصنف يريد أن يبين بأنه يمكن أن الذهن يستنتج مفاهيم كثيرة من هذه الأمور الثلاثة، يعني حين العلم الحضوري بهذه الأمور الثلاثة. بس قبل الدخول في كيفية حصول التكثر الإدراكي من هذه الأمور الثلاثة، يعني نشرح بشكل موجز إجمالي أنه ما هو المراد من النفس وقواها وأفعالها. بالنسبة إلى النفس الإنسانية، من البين أنه يعني المراد بها ما يشار إليه بعنوان الأنا، فعندما أقول أنا فليس المراد من الأنا يعني بحسب الرأي الفلسفي المعروف أنه هذا البدن، ليس المراد به الرأس أو الجثة هذه أو البدن أو ما شابه، وإنما المراد به النفس التي تقبع تحت البدن، النفس الإنسانية. فهذه التي يشار إليها بأنا هذه هي النفس، وهذا أمر يعني واضح. هذه النفس لها قوى متعددة كالقوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوية، ومثلا أنه القوة المتخيلة، القوة المفكرة، القوة كذا، لها قوى يعني متعددة، وقد رتبت هذه القوى وصنفت من قبل علماء الفلسفة وعلماء الأخلاق وما شابه. فلا ريب إذن هناك وجود نفس إنسانية وهناك قوى لهذه النفس الإنسانية، ومن أوضح يعني ومن أوضح هذه القوى هي القوى المفكرة العاقلة، والقوى مثلا التي ترتبط بغرائز الإنسان كقوة الشهوية. هذا الأمر الثاني، إذن هناك نفس أعلم بها علما حضوريا، وهناك قوى لهذه النفس أيضا أعلم بها علم حضوري لأنها جزء من النفس البشرية هذه القوى، وهناك أفعال نفسية كالفعل النفسي الذي مثلا أنه عند التحليل والتركيب الأمور الذهنية يعني، وعند الإرادة فعل نفسي، الحكم وفق مبنى سيد الطبطبائي رحمة الله عليه، الحكم التصديقي فعل نفسي، وكثير من آثار القوى مثلا أنه حصول الشهوة عند الإنسان فعل نفسي، الفرح فعل نفسي، الحزن فعل نفسي، وهكذا أنه هناك أفعال نفسية واللي يعبر عنها ربما أحيانا بالحالات النفسية أو الوجدانية. إذن هناك أمور ثلاثة يعلم الإنسان بها بالعلم الحضوري، التي هي النفس البشرية وقوى النفس البشرية والأفعال النفسية. وحيث أننا نعلم بهذه الأمور الثلاثة بالعلم الحضوري، سنلتقط صورة لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة، باعتبار أن هناك قوة الخيال، وقوة الخيال دائما تلتقط الصورة لما يعلمه الإنسان بالعلم الحضوري. جيد من هذه الجهة. وبما أنه نلتقط صورة لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة، هذا يستتبع أن ندرك مفهوم النسبة. هذا أول مفهوم راح نقتنصه ويكون فيه نحو من التكثر الإدراكي. هذه النسبة إنما تكون بين النفس وقواها، أو بين النفس وفعلها، باعتبار أنت تقول هناك نفس إنسانية وهناك قوى لهذه النفس الإنسانية. إذن هناك نسبة بين النفس وهذه القوة، أو بين النفس وفعلها، مثلا حالة الإرادة عندما يريد الإنسان. فبين الفعل النفساني وبين النفس هناك نسبة، فالذهن يلتقط الصورة لهذه النسبة، فيحصل هناك أول تكثر إدراكي، لأنه قبل أي تكثر إدراكي لم يكن هناك إلا علم حضوري بتلك الأمور الثلاثة، النفس والقوى والأفعال. فعندما قارن الذهن بين النفس والقوى وبين النفس والأفعال، استنتج مفهوم النسبة، أو التقط مفهوم النسبة، وهو أول مفهوم يلتقط في هذا يعني في هذه الناحية. وبإدراك النسبة بين النفس والقوى أو بين النفس والفعل، بإدراك النسبة ندرك حاجة الفعل والقوة إلى النفس وجودان، أي لا يمكن أن توجد القوة أو الفعل إلا بوجود النفس. وهذا هو شأن النسبة، إنه ما دام هناك نسبة بين النفس وبين الفعل وبين النفس وبين القوى، إحنا ندرك في حقيقة هذه النسبة وهوية هذه النسبة، أنه ندرك أن هذه النسبة هي نسبة الاحتياج، بحيث لولا النفس لما كان هناك قوة، ولولا النفس لما كان هناك فعل. فالفعل والقوى نسبتها إلى النفس هي نسبة الاحتياج الوجودي، تحتاج وجودا. بس هذا إيش نستفاد من عند الاحتياج الوجودي؟ باعتبار أنه إذا أدركنا الاحتياج الوجودي، باعتبار أن النفس سوف يكون بمنزلة الوجود الاستقلالي، بمنزلة ثابة الوجود الاستقلالي، والقوى والأفعال بمنزلة الوجود المحتاج من هذه الجهة، هذا الإدراك يولد لنا مفهوم آخر، وفيه أيضا نحو من التكثر، وهو مفهوم الجوهر بالنسبة إلى النفس. هذا المعنى المتمثل بالنفس. فأدرك بأنه النفس هي جوهر قائم في نفسه، موجود لا في موضوع مثلا، وتلك الحالات الوجدانية التي هي الأفعال النفسية هي موجودة في مثلا موضوع. فأدرك مفهوم العرض ببركة إدراك مفهوم الجوهر. شوف، قبل أنه لا يحصل أي تكثر إدراكي، ذكرنا بأنه عندنا أمور ثلاثة، اللي هو النفس والقوى والأفعال. ومن ثم أنه عن طريق المقارنة بين النفس وقواها، أو بين النفس والأفعال، أدركنا مفهوم النسبة. من خلال مفهوم النسبة عرفنا بأنه النسبة نسبة احتياج، يعني أن الأفعال تحتاج إلى النفس وجودان، وهذا معناه أن النفس مفهوم جوهري. فانتزعنا مفهوم الجوهر، وانتزعنا من مفهوم المحتاج إيش انتزعنا؟ انتزعنا العراض. هذا المعنى. ومن ثم باعتبار أنه العرض هو موجود في موضوع، حسب التعريف المشهور بأنه العرض موجود في موضوع، نقول تعريف مشهور باعتباره يعني هناك مثلا بعض ربما يعني التأملات أو الإشكاليات التي يمكن أن تذكر في محلها، يعني في كون العرض، يعني باب الإشارة السريعة، في كون العرض تعريفه بأنه موجود في موضوع أصلا كلام، يعني مثلا سيد المرجع حفظه الله تعالى السيستاني لا يعتقد بأن الأعراض لها وجود، يعني مثلا منحاز عن مثلا وجود الجوهر حتى نصفه بأنه موجود في موضوع، وإنما الأعراض هي شؤون الجواهر، كما دائما أمثل بأن القيام هو شأن الجسم. فهذا التعريف العرض موجود في موضوع هذا تعريف مشائي، لكن لا يزال موجود هذا التعريف وحاضر في كتبنا المنطقية وربما الأصولية وربما في شروحاتنا، وكأن هذا هو الرأي الحق والصحيح وإلى آخره، وعن هذا التعريف خطأ أصلاً لمفهوم العرض. يعني عموماً ونقول مشهور عند المشائيين. فإذا عن طريق أنه كون النسبة هي نسبة احتياجية، أدركت مفهوم الجوهر للنفس، وأدركت مفهوم العرض باعتبار أن العرض هو الموجود في موضوع، أو موجود قائم في غيره مثلا. ومن ثم إذا عرفنا هذين المفهومين اللي هو مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، سوف يبرر لنا إدراك هذين المفهومين أن نحكم على المحسوسات بأنها أعراض، وندرك أن وراء هذه المحسوسات جواهر، لماذا؟ لأنه عندما علمت بأنه القوى لا يمكن أن تتحقق وتوجد إلا بوجود الجوهر الذي هو النفس، والأفعال لا يمكن أن توجد إلا بوجود النفس التي هي الجوهر، بسطت هذا المعنى اللي أنا حصلته في داخلي وفي نفسي وفي يعني في كينونتي، بسطته على عالم الخارج، وقلت أن الأعراض التي أراها في عالم الخارج يكمن وراءها الجوهر. الجوهر موجود خلف هذه الأعراض، يعني لا يعقل أن تكون هناك أعراض ولا وجود للجوهر. من أين علمت سيدنا بأنه لا يمكن أن تكون هناك أعراض من غير وجود الجوهر؟ يقول عندما محصت ذاتي فعلمت أن النفس البشرية التي هي الجوهر، وأنه الأفعال هي التي تحتاج إلى وجود الجوهر. ما عندنا أفعال نفسية اللي هي بمنزلة الأعراض، أفعال نفسية من دون نفس بشرية، أفعال من دون نفس ما معقول هذا، أفعال نفسية فمثل الفرح أو الإرادة لابد أن تكون هناك نفس مريدة حتى تكون هناك إرادة. فكما أن هذه الأفعال النفسية لا يمكن أن توجد إلا بوجود الجوهر، كذلك الأعراض المحسوسة من قبيل الحرارة والبرودة والبياض والصلابة وإلى آخره لابد أن يقع خلفها الجوهر. هو هكذا يعني يذكر رحمة الله عليه. ومن ثم ذكر فبدلا من أن ندرك البرودة اللي هي أمر عرضي بالحس، ندرك البرودة والتي هي أمر عرضي، سوف ندرك البارد أي الجوهر الذي يعني مع العرض الجوهر البارد. وبدل أن ندرك الحرارة فقط التي هي بالحس طبعا، فبدل أن ندرك الحرارة بالحس التي هي أمر عرضي، سوف ندرك الحار الذي هو الجوهر مع العرض. يعني فهذه الانتقالة من الأعراض المحسوسة الخارجية، شوفونا احنا طلعنا من النفس البشرية وحالاتها وقواها المن إلى عالم الخارج، جيد. والمبرر لذلك ما شاهدناه في داخل أنفسنا من احتياج أفعالنا النفسية إلى نفس بشرية، إذن الأعراض الخارجية تحتاج إلى وجود الجواهر. فبسط هذا الفهم السيد رحمة الله عليه وأسقطه، علما أسقطه على عالم الخارج. هذه الانتقالة وهذا الانبساط ليس قائما على أساس عقلي، إذا صح هذا وهو يعني فيه كلام، فإنما يصح على أساس مبنى حساب الاحتمالات والاستقرار. طب ما أدراك سيدنا العزيز بأنه إذا كانت حالتك النفسية تحتاج إلى وجود نفس بشرية، إذا البرودة في الخارج تحتاج إلى جوهر، فمن قال ذلك؟ ومو دليل السيد أنه هذه الأعراض بما أنها أعراض لابد أن يقع خلفها الجوهر لأنه لا يستحيل؟ هذا ما عندنا بمشكلة، إحنا كلامنا هنا بما أن وجدنا بالوجدان بالعلم الحضوري أن الأفعال النفسية تحتاج إلى النفس البشرية وإلا لما وجدت، إذن أنه في عالم الخارج الأعراض المحسوسة لابد أن يقع خلفها الجوهر، فمن قال ذلك؟ لعله تلك لها خصوصية ونفسكم الشريفة مثلا لها خصوصية، نفوس البشر لها خصوصية، فمن قال بأنه إذا كان في داخلك كذا مو جاي أقول أنه لا هاي في الخارج أعراض من دون جواهر، جاي أقول أسلوب الاستدلال ما أنت مو صحيح السيد، وكأنه نظر إلى وجدانه الشخصي فرأى في وجدانه الشخصي أن الأفعال لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود نفس البشرية، إذن عالم الخارج هم أنه الأعراض لا يمكن أن توجد إلا بوجود مثلا الجوهر، فما من مبرر لذلك أصلا؟ واضح؟ هو أكثر من هذا الذي اعتمده السيد الآن، هذا منهج اعتمد طبعا من بداية أصول الفلسفة إلى نهاية أصول الفلسفة، إذا كان هناك في السبيل ذكر شنو اللي ما يعبر عنه بعلم النفس الحديث بالاستبطان، وهو أنه أن تنظر إلى باطنك، إلى نفسك، إلى باطنك الشخصي، إلى وجدانك الشخصي. الاستبطان هو النظر إلى الوجدان الشخصي بعبارة مختصرة، فهذا الوجدان الشخصي تنظر له ومن ثم إيش تشوف في وجدانك الشخصي ترتب على جميع نفوس البشر. هذا ليس منهجا صحيحا يعني بشكل مطلق، إذا قد يكون صحيح في الجملة لكن ليس صحيحا بشكل مطلق، بحيث كل ما أجده في وجدان الشخصي فأنا أحمله علما على وجدانيات الآخرين. ولهذا أنه يعني مباب اللطيفة أنه دولة يسيئون الظن بالناس، دولة دائما يعملون بالاستبطان، ينطلقون من وجدانهم الشخصي. القرآن الكريم يقول كل يعمل على شاكلته، يعني أنت تشوف نفسك هيك رأسا تبسطه على الآخرين، هذا على شاكلتك إذا جاي يشوف الناس، كل يرى الناس بمنظاره، هذا المعنى. إيه فإن النتيجة أنه هذا المنهج ليس صحيحا بالمرة. والقرآن الكريم هو أصلا نقده في هذه الآية الكريمة، كيف أنه ترى الناس على شاكلتك؟ لابد أن تحمل أخاك المؤمن على 70 محمل، ما ممكن أنه الإنسان الذي يراه مثلا بوجدانه يقيس على الآخرين، ما معروف. كل إنسان له حيزه الخاص وله وجدانه الخاص. فالمقصد أنه المقصد هذا الذي عمل به السيد من أسلوب أو منهج الاستلطان هذا قد عفى عليه الزمن عند علماء النفس المحدثين. سابقا كان هذا معمول به في يعني عند علماء النفس القدماء أصلا التقليديين، قدماء قصدي في العصر الحديث يعني من هذه الجهة. أما الآن فقد عفى عليه الزمن هذا المنهج. نعم قد يفيد في الجملة في بعض الموارد، لكن أن أجعله منهج عام السيد هم ما عن طريق المنهج الاستبطاني إش قال؟ قال إذا الفعل النفساني لزيد من الناس يحتاج النفس البشرية، لا، تعدى إلى أصلا عالم الخارج. سلو كان أنه فقط على النفس البشرية لكان خير ومسرة، أما أنه تعديه على عالم الخارج وتقول بأنه عالم الخارج أعراضه تحتاج إلى وجود الجوهر لأنه في نفسها هكذا وجدت، هذا ليس أسلوبا صحيحا. عن طريق حساب الإحلام قلت إذا صح، فإذا هيك عبر التعبير كررتها تقريبا مرتين أو ثلاثة، إذا صح فهو عن طريق حساب الاحتمال، لأنه وجدت هذا العرض يحتاج إلى وجود الجوهر مثلا، وذاك العرض مثلا يحتاج إلى وجود الجوهر، والعرض الثالث يحتاج إلى وجود الجوهر، إذن الأعراض تحتاج إلى وجود الجوهر بهذا الشكل هكذا. هذا الطريق طريق استقرائي كأنه مو طريق عقلي، قلت إذا صح، وقلت فيه تأمل يعني عموما. إذن مع كلام السيد، السيد يقول إحنا استنتجنا إلى المفهوم النسبة، استنتجنا مفهوم الجوهر لأن نسبة نسبة احتياجية، لأنه نسبة نسبة احتياجية، فعلمنا أنه بين النفس والقوى والأفعال هناك وجود قائم في نفسه وهناك وجود قائم في غيره، فاستنتجت بتكثر إدراكي طبعا استنتجت مفهوم الجوهر ومفهوم العرض. صار عندي كم مفهوم؟ ثلاث مفاهيم، مفهوم النسبة ومفهوم الجوهر ومفهوم العرض. يقول السيد رحمة الله عليه: ثم إن عندما نشهد بالعلم الحضوري النفس، معلوم العلم الحضوري النفس الإنسانية، ونشهد آثارها وأفعالها، ندرك علاقة العلية، لأن النفس تكون بمنزلة العلة وآثارها وأفعالها تكون بمنزلة المعلول، فهنا ندرك علاقة العلية بين النفس وبين أفعالها، لأنه النفس هي العلة المن لحصول مثلا الفرح مثلا أو السعادة أو مثلا الخشوع أو الفعل النفساني. خلينا نعبر سعادة نفسية، قد يكون الفرح يعني أحيانا الإنسان هاي الصفات مثل الفرح والحزن من الصفات اللي تقبل الفعل والانفعال، لأنه مرة أنا أنفعل بعالم الخارج فأحزن مثلا، مرة أنا أتذكر مثلا واقعة الطف مثلا وأحزن، ومثلا هذه عن طريق التفكر الذاتي مو عن طريق سماع من الخطيب، أنا أفكر وقلت بأنه بقى الحسين عليه السلام مثلا ولم يدافع عنه إلا النخبة مثلا، فحز في نفسي هذا المعنى، فيحصل هناك نحو من الحزن اللي يعني أنا أفعله مو أنه أنا انفعلت من عنده. النتيجة أنه هذه الحالات النفسية هي معلولة إلما لنفسي، فأدركت العلة والمعلول، مفهوم العلة ومفهوم المعلول عن طريق هذه العلاقة العلية بين النفس وبين أنه مثلا أنه أفعالها وآثارها. طبعا وفي الحقيقة هذا الذي ذكر هذا الذي ذكر فيه خلط يعني واضح، لأنه مرة السيد يريد أن يدرك مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، جعل أنه العلاقة والنسبة الاحتياجية بين النفس والآثار مبرر لاستنتاج مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، بينما بعد ذلك أنه جعله مبررا لاستنتاج مفهوم العلة ومفهوم المعلول. سيما أن تكون النسبة نسبة احتياجية وتبرر مفهوم العلية والمعلولية، لأنه ليست علاقة بين الجوهر والعرض هي علاقة العلية والمعلولية كما هو واضح، على الأقل تكون علاقة تلازم مثلا. فمرة أنه قال النسبة الاحتياجية تكون مبررة لاستنتاج مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، فجيد إذا كان كذلك بعد لا تكون مبررة لاستنتاج مثلا مفهوم العلة ومفهوم المعلول. بعد ذلك أنه بقفزة معينة قال والعلاقة هي علاقة علية بين النفس مثلا وآثارها، فاستنتج مفهوم العلة ومفهوم المعلول. هذا المعنى. وبعد أنه أن ذكر السيد هذا المعنى وهذا الاستنتاج لمفهوم العلة والمعلول، قال ثم يقوم الذهن ببسط وتطبيق العلية على الأشياء الخارجية. يعني بما أنه أدرك العلية في أفقه وفي إطاره الداخلي النفسي، يقول بعد ذلك كان له أن يبرر مبررا لأن يبسط العلية على عالم الخارج. ونفس الإشكال ذكرناه في مبحث الجوهر والعراض يتأتى في مرحلة العلية والمعلولية. ثم إذا أنت إذا أدركت العلية في داخل نفسك يعني بين النفس وآثارها علية، فما هو المبرر لأن تبسط هذا النحو من العلية على عالم الخارج؟ مجرد أن تنظر إلى وجدانك الشخصي لا يكون مبررا لإثبات العلية على الواقع الموضوعي. هذا الإشكال أيضا. ثم أنه هذا المعنى وكأنه أيضا أنه عند السيد رحمة الله عليه العلية هي من الأبحاث كأنه أيضا مبنية على أساس حساب الاحتمالات أو على أساس الاستقراء وما شابه، لا على أساس مثلا على أساس عقلي. إما أن تقول على أساس عقلي، وبعد هذا أنه إذا كان على أساس عقلي ما حاجة أنه أبسط، هو بمجرد أن أدرك قانون العلية بما هو قانون عقلي بعد أنه أطبقه على عالم نفسي وعلى عالم الخارج. أما أنه عن طريق حصول هذا الإدراك في داخل نفسي أبسطه على عالم الخارج، قد يتأتى التأمل ذكرناه بالنسبة إلى الجوهري والعراض. وتحصل من هذا كله تحصل أنه استنتجنا مفهوم الجوهر، مفهوم النسبة، مفهوم الجوهر، مفهوم العرض، مفهوم العلة، مفهوم المعلوم. وبعد ذلك أنه تطرق السيد رحمة الله عليه إلى أنه إلى أمور ثلاثة قال ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. الأمر الأول يقول إن في الذهن إمكانية إعادة النظر فيما أدركته. فمثلا تنتزع من مفهوم النسبة الحرفي مفهوم النسبة الاسمي، ولهذا هم يقولون في علم الأصول على أنه النسبية التي هي معنى جزئي في مزيد في الدار مثلا الظرفية الجزئية، وفي عمر في المسجد النسبية مثلا الجزئية، وبكر أنه في السوق النسبية الظرفية الجزئية. هنا الذهن إلى قدرة بعد أن أدرك مفهوم النسبة إلى قدرة أن ينتزع مفهوم النسبة الاسمي اللي هو مفهوم الظرفية العام الذي يطبقه على هذا المعنى الجزئي وعلى المعنى الجزئي الثاني وعلى المعنى الجزئي الثالث، والذهن له القدرة على ذلك. السيد نفس القضية يقول الذهن له قدرة على إعادة النظر فيما أدركه، فبعد أن أدرك مفهوم النسبة الجزئي يستطيع من خلال هذا المفهوم الجزئي أن يستنتج المفهوم الاسمي الكلي الاستقلالي للنسبة لولاية مفهوم النسبة الاسمي الذي يعرف بالألف واللام الإشارة أنه النسبة. هذا الذي أدركه عن طريق هذا اللفظ هذا مفهوم كلي ينطبق على النسبية الخاصة هذه والنسبية الخاصة تلك والنسبية الخاصة الثالثة. يقول وهكذا أنه مفهوم الوجود والعدم والوحدة والكثرة حيث ننتزعها مفهوم الوجود الاسمي الكلي العام ننتزعه من وجود المحمول للموضوع، باعتبار أنه العلاقة بين المحمول والموضوع هي علاقة ثبوتية في القضية الإيجابية، هي علاقة ثبوتية، فمعنى أن المحمول ثابت في الموضوع يعني أن المحمول موجود في الموضوع، هذا المعنى. فإذا كان موجود في الموضوع هذا وجود ربط، وجود جزئي. إذا كان وجود جزئي الذهن إلى قدرة على إعادة النظر والتفكير بحيث ينتزع مفهوم الوجود الكلي من هذا المفهوم الجزئي. بعد وينتزع مفهوم العدم الكلي من عدم المحمول للموضوع مع أنه هذا العدم عدم جزئي، وينتزع مفهوم الوحدة الكلي من الوحدة بين المحمول والموضوع اللي هو أيضا هذا جزئي، وينتزع منه مفهوم الوحدة الكلي اللي هو عن طريق الاتحاد بين الموضوع والمحمول بأن هذا هو هذا. السيد ذكر في درس يعني قبل الماضي ذكر بأنه مفهوم الاتحاد والوحدة ننتزعه من القضية الحملية عندما نشير بأن هذا هو ذاك، فننتزع مفهوم الوحدة، وكما ترى بأنه هذه الوحدة هي وحدة جزئية، الذهن إلى القدرة من هذه الوحدة الجزئية أن ينتزع مفهوم الوحدة الكلي، هذا المعنى. وكذلك أنه مفهوم الكثرة الكلي ينتزعه من الكثرة الجزئية، أي كثرة جزئية؟ الكثرة الجزئية الموجودة في القضية السالبة، لأن معنى القضية السالبة أن هذا ليس ذاك، يعني هذا منعزل عن هذا، فيه تكثر فيه تعدد، فينتزع مفهوم الكثرة الكلي، هذا المعنى. هذا الذي ذكره رحمة الله عليه في هذه النقطة. وكان ينبغي عليه على مبانيه هو رحمة الله عليه وليس على المبنى الصحيح، على مبانيه أن يذكر بيانا أكثر لهذا المعنى، فيقول ننتزع مفهوم الوحدة أو مفهوم الوجود أو مفهوم الكثرة أو مفهوم النسبة، هذه المفاهيم الكلية ننتزعها من أكثر من مفهوم جزئي، كأنه زيد مثل ما أنه مثلت في علم الأصول، إيش يقولون؟ زيد في الدار، عمر في المسجد، بكر في السوق إلى آخره، ننتزع مفهوم الظرفية الكلي، مو أنه من نفس زيد في الدار أنتزع مفهوم الظرفية الكلي، هو على مبناه أنه لا يتأتى المفهوم الكلي إلا عن طريق يعني أفراد متعددة، هذا المعنى. بينما هو ذكره بحسب البيان المذكور في كتابه بأنه لا، من نفس مفهوم النسبة الحرفية أنتزع مفهوم النسبة العامة الكلية، وهكذا. هذا فد ملحظ بياني مو أكثر من هذا. هذه هي هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الجدير بالذكر، يقول هناك تحليل أي تفكيك وتركيب في التصورات، حيث تسير القوة المدركة من القضية إلى الفارق. فعندما تقول زيد قائم، القوة المدركة تحلل زيد قائم إلى زيد على حدة، ومثلا القيام على حدة مثلا أو النسبة وما شابه. وكذلك أنه إذا كان عندنا من قبيل زيد مثلا زيد وقائم، هنا الذهن يقوم بعملية تركيبية بين زيد وبين قائم، إذن هناك تحليل تفكيك وهناك تركيب، في التحليل كتحليل القضية إلى أفراد، وفي التركيب كتركيب الأفراد إلى قضية مثلا، هذا المعنى. وهذا في النسبة إلى التصورات. النقطة الثالثة، هناك تحليل وتركيب في التصديقات، هذه في النقطة الثالثة في صفحة 390. ذكر السيد أنه في هذه الصفحة 390 قال هناك تحليل وتركيب في القضايا التصديقية، فحينما نقول مثلا السواد سواد، هذه قضية تصديقية، السواد ليس بياضا، هذه قضية أيضا تصديقية، يقول فقد أذعنا بهذه الأمور وصدقنا به، هذا راح يحصل نحو من التكثر الإدراكي عن طريق التحليل والتركيب. شوف يقول ألف، صدقنا بألف، لا يأتي السلب والإيجاب معا على قضية واحدة، النفي والإثبات لا يجتمعان في قضية واحدة ولا يرتفعان معا عن قضية واحدة، وهذا هو القانون المعروف بامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، هذا المعنى. ففي قولنا السواد سوادون يعني الشيء ثابت، أنه السواد سوادون، السواد ليس بياضا، لا يمكن أن تقول السواد سوادون، السواد ليس سوادا، هذا لا يصح ذلك. أي كأنه إحنا حللنا أنه هذه هاتين القضيتين حللناهما، فاستنتجنا أنه لا يأتي السلب والإيجاب على قضية واحدة ولا يرتفعان عن قضية واحدة. الأمر الآخر، استنتجنا من هاتين القضيتين السواد 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 ليس بياضا، استنتجنا كل شيء ثابت ذاته لذاته، أنه الشيء ثابت لذاته، هذا المعنى، وهو المعروف بقانون الذاتية بأنه الشيء ثابت لذاته، هذا علمناه عن طريق مثال السواد سواد. جيم، كل شيء لا يقبل سلب ذاته عن ذاته، ولهذا أنه قلنا السواد سواد ولم نقل السواد ليس سوادا، بل قلنا السواد ليس بياضا. دال، لا يوجد العرض بلا موضوع، هكذا ذكر، ولا يوجد المعلول بلا علة، هذه لا يوجد العرض بلا موضوع أو لا يوجد المعلول بلا علة، هاي الدال والها يعني آخر نقطتين، هذه ما لها علاقة بالسواد سواد والسواد ليس بياضا، وإنما ترتبط ببحث سابق أنه باعتبار أنه أفعالنا النفسية فيها حالة احتياج إلى النفس، فما ممكن أن يأتي العرض من دون مثلا جوهر، وباعتبار أن الآثار النفسية معلول للنفس لا يمكن أن يكون هناك معلول بلا علة، هذا ما له علاقة بهاتين القضيتين السواد سواد والسواد ليس بياضا، إلى آخر ما ذكره، والحمد لله رب العالمين. البحث القادم في التحليل أسلوب آخر، صفحة 290 وما بعدها إن شاء الله. نعم الله يسلمك.
يا رسول الله فاتت هاي المواعيد.